سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم استعمال الأطياب التي تحتوي على مواد كحولية أثابكم الله؟
المواد الكحولية تنقسم طبعا من حيث الأصل، الخمر نجسة، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأئمة التفسير كلهم فسروا الرجس بمعنى النجس، وتكلم الإمام القرطبي على هذه المسألة كلاما نفيسا، وقال هذا من لسان العرب وحقيقة شرعية، أن الرجس إذا أطلق في الشرع المراد به الحمل على النجاسة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أواني أهل الكتاب في استعمالها، أنها تستعمل في الأكل والشرب كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. فقالوا: إنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فأواني الأكل فيها الخنزير وهو نجس بالإجماع، وأواني الخمر الشرب يشربون فيها الخمر وهي بظاهر الحديث لما أمر بغسلها. هذه الدلالات استنبطها جماهير العلماء والأئمة والسلف. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع يقول: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا تضعيفا للقول بطهارة الخمر. والإمام ابن رشد في بداية المجتهد مع عنايته بخلاف السلف ومن بعدهم قال: إلا خلافا شاذا في الخمر في كتاب البيوع عند بيان الأعيان النجسة التي يحرم بيعها من الخمر، قال: إلا الخمر ففيها خلاف، إلا قولا شاذا في الخمر أعني في طهارتها، يعني في نجاستها، يعني القول بطهارتها قول شاذ. والحقيقة جماهير السلف والأئمة على نجاسة الخمر. وأما من قال من بعض المتأخرين بطهارتها، فقد استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه جرت بها سكك المدينة لما ورد التحريم، وهذه دلالة ضعيفة، لأن الاستدلال بحديث أنس على طهارة الخمر يتوقف على أن الصحابة وطئوا الخمر، يعني لما مشوا وطئوا الخمر ثم صلوا في النعال، لأنهم كانوا يصلون في نعال، قال: فلما صلوا جرت بها سكك المدينة، إذا وطئوا الخمر، ولما وطئوا الخمر كانوا يصلون في النعال، فدل على الطهارة. وكل هذه الاستدلال ضعيفة. أولا، أن قوله جرت بها سكك المدينة أسلوب مبالغة، قد تكلم عن ذلك الشيخ الأمير رحمه الله في أضواء البيان كلاما نفيسا في تفسير آية المائدة، فبين أن لسان العرب يقول جرت بها سكك المدينة، وليس المراد بأنها سيل جارف لا يبقى شيء في السكك إلا وفيه الخمر، إنما المراد الكثرة، إن كثرت في سكك المدينة كما تقول امتلأ المسجد بالناس، فليس معناه أنه ما في موضع، إنما المراد كثرة الناس داخل المسجد. ثانيا، لو سلمنا أنها كثيرة، فإن من المعلوم بداها أن الإنسان لو مر على الماء مع الطين وهو طاهر، وكلاهما طاهر، لو مر في طريقه ووجد الطين أو الماء والطين فإنه يتقي ذلك ولا يقع فيه، الأصل أنه يتقي الماء والطين، فكيف بالخمر نتنة الرائحة، الخمر المؤذية، الخمر المنهي عنها، الموصوفة بالرجس، ثم الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أطيب الناس. ثالثا، أننا لو سلمنا أنه جرت بها سكك المدينة امتلأت حتى أصاب النعال، فقد جاءت السنة تبين كيف كان الصحابة يصلون في نعالهم، فقال: إذا وجد أحدكم فيهما أذى فليدلكهما ثم ليصلي فيهما. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم كل من يصلي بنعاله ألا يدخل المسجد وفيه الأذى، فضلا عن الخمر، والخمر نوع من الأذى حتى ولو كانت طاهرة، فإن رائحتها نتنة، ومن يعرف هذا يدركه. هذه ثلاثة أوجه كلها تضعف الاستدلال بهذا. ثم هذه الدلالة عضدوها بحديث المزادتين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما فتح الطائف أهدت له مزادتان، أهداهما له صديق له في الجاهلية، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عادة العرب في الفتوحات أنهم يهدون القائد ومن أصاب الفتح، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم على ما جرت به العادة، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية، فجاءه بالمزادتين يعني قربتين من الخمر، فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: أما علمت أن الله حرمها، يعني الخمر؟ فقال: ما علمت. الرجل ما كان يعلم أنها حرام. فقام رجل فساره يعني كلم صاحب المزادتين في أذنه سرا، فقال عليه الصلاة والسلام بما سارته؟ قال أمرته يا رسول الله أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين وسكب ما فيهما. ما وجه دلالة على طهارة الخمر؟ قالوا إنه أفرغ المزادتين ولم يغسلهما من الخمر، فدل على أن الخمر طاهر، يعني معناه أنها غير نجسة، وهذا من أضعف الدلالة، لأن السكوت عن المعلوم بداهة لا يحتج به، عدم ذكر المعلوم بداهة. ثم نقول لو سلمنا بهذه الدلالة للزم منها أنه لو سأل سائل فقال عندي مزادة خمر كمشرك أو كافر أسلم حديثا وعنده مزادة خمر فأفرغها من الخمر، ثم جاء يريد أن يضع لبنا فيها، فلو قال أريد أن أضع اللبن بعد الخمر مباشرة هل يجوز؟ قالوا ما يجوز. قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل المزادتين؟ قال لأنه معلوم بها بداهة. فكما يستدل بها على الأصل إسقاط العلم بداهة، كذلك يستدل به في مسألة طهارة. ثم هذان الدليلان أين هما من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نص على الرجسية، ثم حديث أبي ثعلب الخشني، ثم جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على ذلك، فالقول مطمئن بالنجاسة، نجاسة الخمر. وإذا كانت نجسة فإنه في هذه الحالة لا يجوز، طبعا تؤثر في الصلاة تؤثر في العبادة، لكن على القول بطهارتها أيضا لا يقتضي هذا جواز استعمالها، لأن البعض يظن أن الخمر إذا كانت طاهرة يتطيب بها وأنها لا تؤثر في الصلاة، وجهل الأصل أن الأصل مأمور باجتنابها سواء كانت طاهرة أو نجسة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر بالاجتناب حتى ولو قيل بطهارتها، فإن هذا لا يدل على جواز استعمالها. قال بعضهم الخمر طاهرة لأن الله يقول سقاهم ربهم شرابا طهورا، نقول هذا حجة لنا لا علينا. قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة إلا الأسماء، بل نقول إن الله لما نص على أن الخمر طهور دل على أن الخمر الدنيا نجسة، لأنه نفى عن الخمر صفات أن لا فيها غول وأنهم لا يصدعون عنها وأنهم لا ينزفون، فلما صار يذكر صفات الخمر في الآخرة دل على أن عكسها في الدنيا، وإلا ما كان معنى لهذا، فهذا حجة لنا لا حجة علينا. ثم المادتان مختلفتان، قطع التكليف بالآخر، وعلى كل حال فهذه الاستدلالات كلها لا تقوى مع مذهب الجمهور. وعليه الذي نريد أن ننبه على أن بعض من طلبة العلم ومبتدئ طلبة العلم يخلف بين مسألة الطهارة وجواز الاستعمال، ويظن أنه إذا كانت طاهرة يجوز أن يستعملها، بل نقول إن الأصل يقتضي عدم جواز استعمالها طاهرة كانت أو نجسة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى خالد إنه بلغني عنك أنك تطلي بالخمر فلا تفعل، فنهاه وزجره. وعليه فإنه لا يجوز استعمال الطيب إذا كان مشتقا من مادة الخمر. يبقى السؤال ليس كل طيب فيه خمر، المادة المؤثرة في العقل تأتي على ضربين، الضرب الأول أن تكون مستخلصة من الخمر المعروفة، مثل مادة السبيرت تستخلص من أطياب، من هم يسمون أطياب على كل حال، من الروائح المستخلصة من مادة الخمر، هذه نجسة. أما إذا كانت من غير المواد المستخلصة من الخمر لكن هذه المادة لو استعملتها والعياذ بالله أثرت في العقل، فإن هذا لا يقتضي التحريم، فإن كل طيب لو استعمله الإنسان أثر في عقله، حتى الورد حتى العود لو استعمله لأصبح ليله نهارا ونهاره ليلة، وعاليه سافلا وسافله عاليا لا يفرق بين شيء، فهذا ما فيه إشكال. إذن ليست القضية قضية التأثير في العقل، وهذا ننبه عليه على قضية، وهي أن بعض المشروبات الغازية أو غيرها توجد فيها مواد هي في الأصل مخدرة، فهناك فرق بين أن تكون المادة المخدرة موجودة في التركيبات العضوية للمادة وبين أن تكون مدخلة مركبة. اللبن نفسه فيه شيء مخدر، البطيخ استعملتها لكنها نسب موجودة بأصل التكوين، فهناك يعني هذه المسائل ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع وليست على إطلاقه هكذا. فما كان من الروائح أضيفت له المادة المسكرة أو أدخلت المادة أو ركب منها سواء كان مفردا أو مركبا فحينئذ يأخذ حكم الخمر ومأمر باجتنابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال باللفظ الآخر فملء الكف منه حرام، فدل على أنه لا فرق بين القليل والكثير والنصف الكثير والضعيف. لكن إذا كانت مستدخلة متى يحكم بالنجاسة؟ فأصبح عندنا قضية أنها إذا أدخلت وركبت لا يجوز، إذا كانت موجودة بأصل التركيب من مواد من أصل طبيعتها طاهرة ومباحة فلا إشكال من جواز. لكن إذا استدخلت وحكم بنجاستها فإن منجسة للمادة الموجودة معها والتي أدخلت عليها بغلبة النسبة، فإن غلبت في لون أو طعم أو رائحة من المادة النجسة هذه فإنه يحكم بالنجاسة. مثال ذلك لو كان هناك مركب من الورد أضيف إليه مستخلص من مادة الكحول والخمر، لما أضيف إليه إن غير لونا أو طعما أو رائحة فقد تنجس. أنا أصح قولي العلماء عند من يقول بنجاسة القليل بما دون القلتين يراه متنجسا بمجرد الإضافة ولو لم يتغير، والصحيح كما ذكرنا في كتاب الطهارة أن العبرة بالتغير باللون أو طعم أو الرائحة. وعلى هذا فمسألة الكحول الأطياب والعطورات لا يبت فيها إلا على أحد أمرين هامين، يعني لابد من وجود ركيزتين، أولا أهل الخبرة والاختصاص وهم الكيميائية ونحوهم الذين عندهم معرفة بمركبات هذه الأشياء ويفرقون بين التركيب الموجود في أصل المادة وبين تركيب المضاف إلى المادة، وبعدها فقيه يستطيع أن يعرف يعني الأصل والمستثنى منه ووجه الاستثناء حتى يقول هل هذا من جنس الأصل الموجب للحكم بحرمته ونجاسته أو ليس كذلك. هذا حاصل ما يقال في مسألة الأطياب، والله تعالى أعلم.